بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. لبنان يتلقى من الوسيط الأمريكي الصيغة النهائية لمقترح ترسيم الحدود البحرية مع الكيان الصهيوني. إصابة عدد من الفلسطينيين خلال مواجهات مع الاحتلال في مخيم شعفاط شمال شرق القدس. زعيم كوريا الشمالية يؤكد أن بيونغ يانغ لن تتخلى أبداً عن أسلحتها النووية. تفاصيل النشرة. تلقى الرئيس اللبناني ميشيل عون اتصالاً من الموفد الأمريكي في ملف ترسيم الحدود البحرية مع فلسطين المحتلة أموس هوكشتاين، أطلعه فيه على النتائج الأخيرة للاتصالات حول ترسيم الحدود البحرية. وذكرت الرئاسة اللبنانية أن هوكشتاين أكد أن جولات النقاش ختمت وتم تحديد الملاحظات، وسيرسل الصيغة النهائية للاقتراح خلال الساعات القليلة مقبلة. وأضافت الرئاسة أن لبنان سوف يدرس الصيغة النهائية لاقتراح هوكشتاين بشكل دقيق تمهيداً لاتخاذ القرار المناسب. أصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال بمنطقة رأس خميس شمال شرق القدس، كما اندلعت مواجهات بين شبان مقدسيين وقوات الاحتلال في بلدة العيسوية. إلى ذلك اقتحمت قوة كبيرة من جيش الاحتلال معززة بآلية عسكرية بلدة أبو إشخيد شمال رام الله، واعتقلت أسيرا محررا بعد اقتحام منزله في البلدة. وفي جنين استهدف مقاومون حاجز الجلم الإسرائيلي بعبوة شديدة الانفجار، كما استهدفت إطلاق نار نقطة لجيش الاحتلال مقام على جبل جرزيم في نابلس. وكانت مجندة صهيونية لقيت مصرعها، وأصيب اثنان آخران إثر عملية إطلاق نار للمقاومة الفلسطينية استهدفت حاجز شعفاط في القدس المحتلة. حول العملية النوعية في حاجز شعفاط وتداعياتها على الكيان الإسرائيلي، نتابع الحوار التالي مع الناطق باسم حركة الجهاد الإسلامي طارق سلمي.
بالتأكيد هذه السمات هي سمات الشجاعة والتحدي والإصرار على التمسك بالحقوق الفلسطينية ودحر الاحتلال عن هذه الأرض. هذا الاحتلال الذي يرتكب كل يوم جريمة جديدة بعنوان جديد ضد الشعب الفلسطيني، ممثلة بالاستيطان، ممثلة بتدنيس المقدسات واقتحام المسجد الأقصى والتنكيل بأبناء الشعب الفلسطيني واقتحامات المخيمات على مدار اللحظة. وبالتأكيد ما يميز هذه العمليات بأن الشاب الفلسطيني يمتشق السلاح ويخرج دون إنذار مسبق، يربك كل حسابات الاحتلال، يربك المنظومة الأمنية والسياسية والعسكرية. هذا ما يميز هذه العمليات التي تعبر عن القضية الفلسطينية وتعبر عن الشعب الفلسطيني بأن الشعب الفلسطيني لا يمكن أن يتراجع، لا يمكن أن يتردد، وبأن الحقوق لا يمكن أن تسقط بالتقادم، وبأن هذا الاحتلال يجب أن يدفع ثمن جرائمه التي تمارس ضد الشعب الفلسطيني. لا يمكن أن تمر هذه الجرائم دون رد من المقاومة الفلسطينية ودون رد من الجماهير الفلسطينية. الفعل المقاوم هو يتصاعد ويتفاعل بشكل كبير ويمتد في الضفة الفلسطينية وأراضينا المحتلة نتيجة الفعل الإرهابي والعدوان المنظم من قبل العدو الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني وضد المقدسات الفلسطينية. والمقاومة الفلسطينية عبرت عن موقفها الواضح بأن هذه السياسات وهذه المخططات لا يمكن أن تمر، وستتصدى لها المقاومة الفلسطينية من خلال الاشتباك من مسافة صفر، والتأكيد على مواجهة العدو الصهيوني، والتأكيد على أن هذا العدو لا يفهم إلا لغة القوة ولغة المواجهة.
دعت حركة حماس إلى الاستنفار في الأراضي الفلسطينية كافة لصد عدوان المستوطنين وإفشال مخططات الاحتلال. ويأتي هذا التحذير في أعقاب سعي الاحتلال والجماعات الاستيطانية لاقتحام المسجد الأقصى بآلاف المستوطنين يوم غد الثلاثاء. وأضافت حماس أن تذرع المستوطنين بنصوص تلمودية لتنفيذ هذا الاقتحام فيما يسمى عيد العرش وتسخير منصات الإلكترونية للتحشيد والتحريض يجعلنا ندق ناقوس خطر جديد يستهدف قدسنا وأقصانا بالتقسيم والتهويد. كما جددت الحركة التأكيد على حق الفلسطينيين الديني والتاريخي والوطني في المسجد الأقصى المبارك، ودعت القوى والفصائل وإدارة الأوقاف الإسلامية بالقدس والجمعيات والهيئات الرسمية والشعبية لمواجهة هذا الخطر. إلى العراق، حيث مدد برلمان منطقة كردستان العراق مدة دورته لعام إضافي مرجئاً بذلك الانتخابات التي كان يفترض أن تعقد في الشهر الحالي. وأفاد بيان صادر عن برلمان المنطقة بأن غالبية النواب صوتوا لمصلحة قانون تمديد الدورة الخامسة للبرلمان التي تنتهي الشهر القادم، حيث يفترض أن يواصل البرلمان الحالي أعماله حتى خريف العام القادم. من جهة أخرى، دعت بعثة الأمم المتحدة بالعراق الجهات السياسية الفاعلة للانخراط في الحوار بدون شروط مسبقة والاتفاق على النتائج الرئيسية من خلال تقديم تنازلات، قائلة إن استمرار الأزمة الحالية تنذر بمزيد من عدم الاستقرار. أعلن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون أن بيونغ يانغ لن تتخلى أبداً عن أسلحتها النووية، معتبراً أن الهدف النهائي للولايات المتحدة هو انهيار النظام. وجاءت تصريحات كيم أثناء حضوره تدريب وحدة العمليات النووية التكتيكية لجيش بلاده، حيث أكد أنه ليس لديه أي شيء يتحدث عنه مع واشنطن ولا يشعر بالحاجة إلى القيام بذلك. وقال كيم: تماشياً مع مهمة قوتنا النووية كرادع للحرب، فإننا نحافظ بشدة على القدرة في الاستجابة للوضع النووي بسرعة وبدقة وحتى في ظل ظروف غير متوقعة. قتل نحو 200 مسلح من حركة الشباب الإرهابية خلال عملية عسكرية للجيش في إقليم هيران وسط البلاد. وذكرت مصادر أمنية أن وحدات من الجيش وبالتعاون مع العشائر المسلحة شنت هجوما مباغتا على عناصر من مسلحي الشباب قرب بلدة جعيبو في الإقليم. وأضافت أن العملية جاءت بعد أن تلقت وحدات من الجيش معلومات بشأن تسلل عناصر من الشباب إلى البلدة، ما أدى إلى اندلاع مواجهات عنيفة بين عناصر الحركة وأفراد الجيش، مشيرة إلى أن عناصر الشباب كانوا يخططون للهجوم على بلدة جعيبو. إلى العناوين مجدداً. لبنان يتلقى من الوسيط الأمريكي الصيغة النهائية لمقترح ترسيم الحدود البحرية مع الكيان الصهيوني. إصابة عدد من الفلسطينيين خلال مواجهات مع الاحتلال في مخيم شعفاط شمال شرق القدس. زعيم كوريا الشمالية يؤكد أن بيونغ يانغ لن تتخلى أبداً عن أسلحتها النووية. في أمان الله.
أمة واحدة،
روایتی است از رسول مکرم اسلام که می‌فرماید لا تسلحوا عوام هذه الامه الا بخواصها.
هناك رواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول فيها لا تصلح عوام هذه الأمة إلا بخواصها. قيل يا رسول الله ومن خواصها؟ قال العلماء. فذكر العلماء أولاً ثم ذكر أصنافاً أخرى، ولهذا فإن أساتذة الجامعات والحكماء والنخب العلمية حيثما كانوا باستطاعتهم أن يأموا الجماهير نحو وحدة الأمة الإسلامية، فإذا تحققت الوحدة سيصبح هذا ضماناً لانتصار الأمة الإسلامية، ولكن هذا يقتضي توفر الإخلاص والشجاعة وعدم الخوف من الأعداء، لأن الخوف والطمع والغفلة والتكاسل كلها من أسباب الفشل. ومن ناحية أخرى، فإذا ما تسلحنا بالشجاعة بدلاً من الخوف، وإذا ما تجنبنا الطمع والغفلة وتمسكنا باليقظة والحذر، تحققت الأهداف المرجوة.
اگر غفلت نبود، هوشیاری و بیداری بود، اون وقت کار درست خواهد شد.
أيها الإخوة والأخوات، تستمعون فيما يلي إلى حلقة من برنامج أمة واحدة الذي يعده زملاؤنا في فضائية الكوثر.
الاستعمار، وما أدراك ما الاستعمار؟ لم ننسى بعد اتفاقية سايكس بيكو وما جرته من ويلات ونكبات على الأمتين العربية والإسلامية. رحل الاستعمار بعد ثورات علية ودماء زكية. اليوم كما الأمس لم تنتهي سياسة التفرقة والفتن الطائفية. دور الاستعمار الغربي في التفرقة موضوعنا لهذه الحلقة من برنامج أمة واحدة. يسعدني أن يكون ضيفنا لهذا البرنامج سماحة السيد محمد هاشم المدني. كذلك أرحب بضيفي الكريم عبد السلام محمد عبد الله من مصر، أستاذ علم الحديث ومقارنة الأديان. فاصل ثم نواصل، فتابعونا. أحييكم مجدداً أحبتي. أرحب مرة أخرى بضيفي الكريمين سماحة السيد محمد هاشم المدني. أحييكم سماحة السيد.
حياك الله.
كذلك أحييكم سماحة الشيخ عبد السلام محمد عبد الله من مصر، أستاذ العلم الحديث.
بارك الله فيكم وعليكم ونفع بكم.
طبعاً أيضاً عندنا أحبتي حضور كريم من الشباب اليافع. أيضاً أرحب بكم جميعاً، حياكم الله. سمعت السيد، نحن عندما نتكلم عن الاستعمار، الاستعمار بطبيعة الحال عنده دوافع، طبعاً من بث التفرقة الطائفية، هناك الشحنات، هناك الأمور التي يستطيع من خلالها أن يستعبد العباد والبلاد. بالنسبة إلى الدوافع، ما هي برأيكم؟
طبعاً لابد بالمرتبة الأولى لابد نشخص أن الاستعمار ليس قدراً مقدوراً على الأمة. الاستعمار يمثل حقيقة نتيجة لحالة تعيشها الأمة. حالة من الانهزام وفقدان الهوية. هذا فقدان الهوية وحالة الانهزام والتقهقر ونكران الذات والبحث عن وجودها في أماكن أخرى هو الذي يهيئ الأرضية للاستعمار أن يستعمر. الاستعمار ليس حالة تأسيسية أبدا، الاستعمار استجابة، استجابة لوضع هي الأمم تخلقها. الأمة لما تنسلخ عن واقعها، تنسلخ عن تراثها، تنسلخ عن هويتها، تضعف، لأنهم بالتالي راح تبقى غريبة، ليس لها واقع تستقر عليه، استقرار ما في. الإنسان المجتمعي مجتمع يحتاج له أرضية يستقر عليها، لابد هناك هوية لها مشخصات لها محددات. هذه الأمة تركن إليها وتنبعث منها وتحقق أهدافها من خلال تلك المبادئ التي تحملها، تلك الأرضية الثقافية التاريخية المعنوية. هذه كلها أبعاد تخلق هوية أمة. هذه الأمة عندما تحدد ملامحها وتحدد هويتها بالتالي راح تكون قادرة عليه من على مواجهة كل أجسام غريبة ممكن أنه الضعضع وجودها. فبالتالي لما تنسلخ الأمة من هذه الهوية ويدخل فيها عناصر الضعف والتفكك والاستلاب الروحي والمعنوي والديني، بالتالي تتهيئ الأرضية بشكل طبيعي، وهي سنة التاريخ وسنة الحياة. يعني أصلا قضية وجودية ليس لا يمكن القفز عليها. بالتالي تحصل حالة من الاستعداد لأي جهة أخرى معادية، وما أكثر الأعداء البشرية بعضهم لبعض أعداء، فبالتالي تستغل هذه حالة الضعف والخنوع والتسافل والانحطاط، فتأتي تلك الأمم القوية تسيطر على الأمم الضعيفة. فبالتالي حالة طبيعية الاستعمار، الاستعمار ليس حالة تأسيسية كما قلنا. فبالتالي لابد الأمة بنفسها أن تنهض بنفسها وتقاوم الاستعمار.
يعني لو السلبيات الموجودة داخل الأمة ما كان طبعاً
فبالتالي الاستعمار سيطر عليها. بالتالي لابد أهم العوامل وأكثرها تأثيراً حقيقة في نجاح المستعمر في استعمار الأمم والشعوب هو فرقة الأمة وتمزقها. هذا من أهم العوامل. فلذلك دائما تجد المستعمر دائما يبحث باستمرار عن أي طريقة ووسيلة ممكن من خلالها
طبعا وما يفرق أسهلها أيضا
وما أسهلها. طبعا تفرقة تكون سهلة لما تكون الأمة ضعيفة الانتماء إلى مبادئها.
طيب اسمح لي بالانتقال إلى الشيخ عبد السلام محمد عبد الله. سمعت الشيخ، دائما الاستعمار ينظر في داخل الأمة وجسد الأمة الإسلامية عن نقاط الضعف، يستغل نقاط الضعف، ربما يستطيع أن يفعل أيضا هذه النقاط. هناك النعرات الطائفية، هناك أمور ومشكلات اجتماعية، ربما تكون هناك مادية وما شابه. برأيكم كيف يستطيع الاستعمار بالاستفادة من هذه الدوافع؟
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نستعينه ونستهديه ونتوكل عليه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمداً عبد الله ورسوله. إن دوافع الاستعمار من المسلمين عموماً ومن العرب خصوصاً لا تخفى على أحد، والمستعمر سواء أكان في القديم أم في الحديث هو لا يخفي مآيبه ومقاصده من العالم العربي والعالم الإسلامي. الاستعمار يريد أمة ممزقة،
صحيح،
لا متوحدة. الاستعمار يريد أمة متحاربة متشاحنة لا متحابة ولا متعاونة. الاستعمار درسنا، وكان كل حملة تأتي إلى بلادنا يتبع علماء،
صحيح،
في كل التخصصات يدرسون الجغرافيا والتاريخ واللغة والدين، وعلموا فينا نقاط القوة وعلموا فينا أيضا نقاط الضعف.
نعم.
وحتى عندما رحل عن ديارنا لم يتركنا في حالنا، وعندما غادر أوطاننا ترك أناسا لديهم
علاقات معينة معهم،
لديهم مآرب شخصية وأهواء ذاتية، وبالتالي بدأ يستخدمهم لتحقيق أغراضه. وكما قلت، يعني ما جاء فرنسي أو بريطاني إلى بلاد العرب والمسلمين إلا وقاموا بدراسة أوطانهم الوطن الذي ينزلون فيه ويدرسون ثقافة الشعوب.
يعني هذا قبل الاحتلال دراسة، تكون هناك دراسة عامة للمجتمع والبلد.
كان مع المستعمر تأتي المدارس التبشيرية والمدارس التي تدرس الإسلام. صحيح. وبالتالي وجدنا المستشرقين أغلبهم جاءوا مع الحملات سواء كانت صليبية أو
نقطة يعني جديرة بالاهتمام. يعني سمعت السيد بالنسبة إلى المستشرقين كيف غزوا هذه البلاد وأرسلوا إلى كل بلد كانوا يريدون غزوه بعض المستشرقين يعني تكون هناك دراسات بطبيعة الحال عن طبيعة المجتمع والأمور التي يهتم بها المجتمع والخلافات الموجودة في المجتمع.
طبعا لا يخفى أنه من العوامل الأساسية التي اعتمدها المحتل في احتلال البلاد الإسلامية هي ظاهرة الاستشراق. ظاهرة الاستشراق حقيقة بدأت مبكرا قبل الاحتلال البريطاني والفرنسي والإيطالي للمنطقة العربية والإسلامية.
صحيح.
وحتى للهند وباكستان وغيرها من المناطق. ظاهرة الاستشراق بدأت مبكرا في منتصف القرن الثامن عشر، ولعله في ذاكرتي أنه أول مؤسسة استشراقية حصلت في سنة 1850 أسست في فرنسا، اسمها الجمعية الآسيوية، معروفة طبعا هذه أسسها المستشرق، يعني حقيقة راح اسمع عن بالي لكثرة المستشرقين.
وأيضا طبعا من التسمية يبدو أنهم يختارون تسميات خاصة
حتى تكون شنو، حتى تكون تنتمي إلى تلك الثقافة، فبالتالي تكون أقرب إلى النفوس.
صحيح.
يعني تدري الاستشراق حمل عناصر عدة في تفعيل دورة في المنطقة الإسلامية والعربية. وأهم العناصر التي استند إليها المستشرقون في عملية تفكيك الساحة الإسلامية، طبعا تدري لازم نرجع إلى محور مهم جدا في كلام حول الاستعمار الغربي، وهي مسألة تمزيق صف الأمة الإسلامية. وله عناصر عدة تمزيق الصف الإسلامي. الاستشراق حقيقة اشتغل كثيرا على هذه النقطة، وقبل أن يبدأ بهذه النقطة طبعا بدأ في حملة دراسة مستفيضة للفكر الإسلامي. تعلم جيدا في التاريخ أن الأندلس لها دور أساسي في نقل الثقافة الإسلامية لأوروبا، على اعتبار بعد أن أرجعت أوروبا الأندلس وأخذتها من المسلمين وجدت كنوز من المعارف الإسلامية في أسبانيا الآن في هذا الوقت، وكلها حملتها إلى الجامعات الأوروبية وبدأت تدرس دراسة كثيرة جدا وبنصوص وباعترافاتهم هم أنه استفدنا من العلوم العربية والثقافة العربية للنهضة، نهضة أوروبا بعد حالة التخلف في القرون الوسطى، كلها اعتمدت على الفكر الإسلامي والثقافة الإسلامية والمعارف الإسلامية العلمية ونهضت أوروبا على أساس المعارف والعلوم الإسلامية. تأملت كثيرا وتعرفت كثيرا على خصوصيات وتفاصيل الفكر الإسلامي، وبحثت بشكل مستثير كيف تصل، وهم يصرحون طبعا
وفي كتاباتهم كانت هناك إرسالات
كانوا يصرحون بأننا كانت دراستنا للثقافة الإسلامية هي البحث باستمرار عن النقاط الضعف الموجودة في الفكر الإسلامي لكي نستطيع من خلالها
منعطف جدا
تفكيك
منعطف جدا
الساحة
إن شاء الله سنقف على هذا المنعطف، ولكن بعد أن نذهب إلى هذا الفاصل للبحث تتم فكونوا معنا. أحييكم مجددا. طيب أنتقل بالسؤال لكم يعني سماحة الشيخ، يعني الأخطار أيهما أخطر، الأخطار الثقافية الفكرية التي يغزو بها الاستعمار مجتمعاتنا أم الدينية، يعني إثارة النعرات الطائفية؟
والله هو الأمر يعني سواء أكان يتعلق بالثقافة والفكر أم يتعلق بالدين فالأمر يعني فالأمر سيء وأسوأ. أما بالنسبة لما يتعلق بالدين فوجدناه يعني بعد أن كان هو يأتي إلى بلادنا ويقوم باغتصاب ثرواتنا، ترك أناسا هو يقومون بما كان يقوم به هو. فإذا كان هو يدمر البنية التحتية وكان ينشئ مثلا مدارس تبشيرية لتشويه صورة الإسلام، إذا به هو ينشئ يعني أشخاصا يلبسون لباسنا ويتحدثون بلغتنا ويقومون بما قاموا به. نرى الدمار حاليا في اليمن وفي سوريا بهذا الشكل، ثم يقوم أيضا بنقل الشباب من مكان إلى مكان، لهذه كوارث يعني. ونفوس وشباب يظهرون في الفضائيات وفيديوهات ويتباهون بأنهم يريدون إعادة دولة بني أمية أو حكومة بني أمية مرة ثانية. لا حاجة، شيء يعني أنا لا يمكن أن نفرق بين الغزو الفكري والغزو الديني. الغزو الديني سيء، ورأينا النعرات، وكما تفضل سماحة الشيخ بأن المشتركات ما بين أهل السنة على سبيل المثال وبين الإخوة الشيعة، المشتركات تتجاوز 90%. وإذا بنا نجد المستعمر يستغل علماء دين صباح مساء، لا عمل لهم إلا إثارة الفتنة، ويستخدمون قنوات فضائية. ومن أين هذه الأموال التي حصلوا عليها؟ ويقولون قال الله وقال رسوله، ويبررون القتل. وهناك من يتصل بهم ويقول لهم أنا قد بايعت فلان ابن فلان،
وللأسف الشديد يعني نقطة مهمة جدا،
يسيرون أمورا. أنا فعلا هذا هو الذي جعلني آتي إلى هذا البلد الكريم، أني فعلا رأيت قنوات لا يمكن بحال من الأحوال أن تكون هذه قناة صفاء. لا يمكن، كيف يكون الصفاء فيها وهي تحرض على الفتنة صباح مساء؟ أنا عندما جئت والله يا أبنائي إلى هذا البلد الكريم، أول ما دخلت إلى فندق، وأنا سعيد ومسرور بأن أقول هذا الكلام، لأن نحن فعلا في حاجة إلى
تنوير
الناس، لأن العالم السني مغيب ولا يعلم شيئا عما يحدث في بلاد، في بلد محترمة مثل إيران، مفروض عليها حصار يعني يصل إلى. وأنا ما دخلت مكانا إلا وأحسست بأن الأمور في رخاء، في ازدهار، كل شيء متوفر بفضل الله. عندما دخلت إلى الفندق كان في فكري ونظري وقع طلب مني الجواز السفر، فأعطيته، قاموا بتصويري. أثناء التصوير وقع بصري على مكتبة صغيرة، فذهبت إلى المكتبة لآتي بالقرآن الكريم.
طبعا لا يوجد أيضا فرق بينه وبين القرآن الكريم الموجود طبعا في مصر وغيره،
في السعودية بالرياض،
صحيح،
ومبدوءا بسورة الفاتحة ومختوما بسورة الناس. لم أجد فيه شيئا
مما
نسمعه في القنوات الفضائية أو نقرأه في الكتب، حسبنا الله ونعم الوكيل.
طيب،
ثم قصدت إلى كتاب آخر، فوجدت بتوقيع عثمان طه،
صحيح،
خطاط معروف، ووجدت بأن هذا الكتاب مطبوع في طهران. وأيضا قمت يعني نظرت نظرة بسيطة عليه وأنا أبحث عن شيء أنا أعرفه، لم أجد فيه هذا الكلام الذي لا أريد
أن أصفه، يتداولون وهناك، صحيح،
ويضخ على أذهان الناس صباح مساء،
وللأسف الشديد
حتى أصبح الصورة فعلا النمطية.
دعنا نستفيد أيضا من الحضور الكريم، عندك أيضا سؤال، تفضل.
سؤال سماحة السيد المدني، قال أنه واحدة من العوامل والأساسية هي المستشرقين. لذلك لماذا لا يكون أدنى نحن من جانبنا المسلمين دراسة للفكر الغربي والبحث في ثقافتهم أيضا؟ مشكور.
جيد، أحسن. وقفة قصيرة ومن ثم نعود إليكم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس
أحييكم مجددا. طبعا ننتقل إليكم مجددا سماحة السيد من حيث انتهى الكلام ولو بشكل مختصر، يعني عندنا فقرات كثيرة في هذا البرنامج. بالنسبة إلى المستشرقين وأيضا كان سؤال طبعا الأخ الكريم، أرسلوا جمعيات وكانت أولها الجمعية الآسيوية كما تفضلتم، بشكل مختصر لماذا لا يكون عندنا دراسات على هذا الفكر وكيف نستطيع طبعا بالتالي التخلص من وجود هكذا أناس؟ نعم،
من هو الخصم الحقيقي؟ شوف تشخيص من هو الخصم الحقيقي هذه قضية مهمة جدا في تحديد المسيرة الصحيحة، يعني تحديد البوصلة الحقيقية الصحيحة لكي تصحح مسيرة الأمة. الاستعمار حتى لو خرج حقيقة من أرضنا، ترى الاستعمار الأنواع مختلفة. الاستعمار الخطير ليس فقط استعمار الأرض، الاستعمار الفكري التبعية للاستعمار كما يحصل الآن من قبل حكومات محسوبة على الحكومات الإسلامية، هذا أخطر لعله من استعمار الأرض، لأن استعمار الأرض ممكن أن تتعبئ الأمة عاطفيا دينيا لتحرير الأرض، ولكن حقيقة ما عندنا قدرة آليات لتعبئة الأمة فكريا لمواجهة الغزو الفكري. كم عندنا كتابات الآن تتكلم عن الفكر الغربي الذي غزانا، لا الفكر الغربي الإيجابي، لأن احنا ما نريد حقيقة نريد نهمش الأمم الأخرى ونقول ما بها فكر نافع، لا الفكر الغرب عندهم فكر نافع، ولكن وين الفكر اللي هو سلبي اللي كان سبب في تمزيقنا؟ شلون نواجهه؟ طيب شلون يعني نقدر نثقف أمتنا على أنه هذا الفكر اللي يأتيك من الغرب مو كله إيجابي، التفت، هناك فكر سلبي، هناك فكر يسلبك هويتك، يدمرك، يفككك، فبالتالي لابد نكتب. علينا الآن نكتب وين؟ نكتب بما يوضح لشبابنا حقيقة أنه انتمائك لهويتك الحقيقية وهو الإسلام هو الذي يوصلك إلى الكمال الصحيح، وأن الدين الإسلامي اللي تحمله هو حقيقة الدين يوصلك إلى الحضارة، يوصلك إلى القمة. هذا الدين الإسلامي.
طيب يعني لا كما صور هذا الاستعمار، سمعت سيد، هذا الاستعمار كان له وسائل، كان له أيضا أدوات. طيب ما هي هذه الوسائل وهذه الأدوات التي أدت بنوع ما طبعا بنجاحه في استعمار هذه الشعوب؟
ما أنا قلت لك وأكرر ثانية أنه أولا بدأ بعملية الغزو الفكري، هذا الغزو الفكري أخطر من الغزو الأرض. غزو الأرض ليس صعبا، دائما أقول هذه الكلمة، لكن الغزو الفكري ما ينتهي، لأنه فكرة تبقى تتداولها الأجيال، أنت غير قادر على محاصرتها إلا بالفكر. هسه لاحظ الفكر الوهابي والفكر حقيقي فكر خارجي، أنا أسمي فكر خارجي، لماذا؟ لأن أراه يشبه تماما فكر الخوارج الذي أمرنا رسول الله بقتالهم. لماذا يشبه فكر الخوارج؟ ليس في جميع التفاصيل حتى لنكون نتجنى على غيرنا، ولكن في مسألة مهمة وخطيرة هي ملاك وجود الخوارج، هي إقصاء الآخر. هاي فكرة إقصاء الآخر، استباحة دمه، تكثيره، إخراجه من الملة. هذه الفكرة الموجودة عند الخوارج، قتلهم أمير المؤمنين بأمر رسول الله صلى الله عليه وآله، ولكن الفكرة، فكرة الإقصاء والتكفير وإخراج المسلم من دائرة الإسلام، بقت أم انتهت؟ ما انتهت، بقت لحد الآن ولن تنتهي إذا ما حقيقة تتوحد الجهود الفكرية وبإخلاص حقيقي بنوايا صافية الحفاظ على الدين، دين محمد صلى الله عليه وآله بدون أي عناوين أخرى. إحنا عندنا دين اسمه دين الإسلام، هذه الأمة التي أمرنا الله أن تكون أمة واحدة، علينا أن نحافظ عليها بمعاليمها، بهويتها، بمشخصاتها. فبالتالي حتى الإمام علي عليه السلام كيف تعامل مع الخوارج؟ ما تعامل بأسلوب إخصائي لهم، قالهم أنتم إخوة لنا، طالما يسلم المسلمون منكم فأنتم إخوة لنا، طالما ما تعتدون على الأمة الإسلامية أنتم إخوة لنا، لا نحرمكم من فيء ولا نحرمكم من انتماء إلى أمة. فهذا التعامل الصحيح الذي يمكن أن يحافظ على وحدة المسلمين.
اتصال هاتفي سماحة السيد. وقفة قصيرة أحبتي المشاهدين ثم نعود، فكونوا معنا.
لقد أولى العديد من العلماء والمفكرين المسلمين أهمية بالغة لقضية الوحدة الإسلامية ولا سيما في العقود الأخيرة، حيث عانى العالم الإسلامي من تراكمات الفرقة والخلاف جراء المؤامرات التي حاكها الاستعمار الغربي من أجل دق إسفين الخلاف بين أبناء وشعوب الأمة الإسلامية. ويعتبر الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه مفجر الثورة الإسلامية في إيران من كبار المنادين بالوحدة الإسلامية والداعين إليها، وهو الذي لم يدخر جهدا في سبيل تحقيق هذا الهدف المنشود، بل إن نداءه ذلك تخطى المسلمين إلى المستضعفين، ومن ذلك دعواته المتكررة للشعوب المستضعفة من أجل رص الصفوف بغية وأد مساع الأعداء الرامية إلى حرمانها من العيش الرغيد والحياة الحرة الكريمة. وفي ذلك يقول رضوان الله تعالى عليه: إذا أراد العالم الخلاص من شرور الفساد فلا بد من تضامن المستضعفين جميعا وتكاتف أحدهم مع الآخر والعمل معا بغية القضاء على نفوذ وقدرات المفسدين في بلدانهم وحكوماتهم، كما ينبغي لهم التعاضد والتضامن إذا رغبوا في حياة حرة كريمة.
أحييكم مجددا أحبتي، كما أرحب بضيفي الكريمين والسادة الحضور. طبعا نحن متفائلين في الوقت الحاضر، هناك طبعا فكر دير، هذا الفكر بدأ يطفو على الساحة الإسلامية وبدأت الشعوب الإسلامية تستنير من جديد ولا تنخدع بتلك الأقوال التي تدعو إلى الفتن الطائفية. اليوم يعني بدأنا نشاهد يعني كتابات جديدة جريئة، وبدأنا أيضا نشاهد صفحات جديدة سواء على الفيسبوك أو طبعا برامج التواصل الاجتماعي الأخرى مثيرة بالاهتمام بطبيعة الحال. ننتقل بسؤال طبعا مجددا للسادة الحضور، مرحبا بكم مجددا. طيب من عنده سؤال تفضلوا.
موضوعنا طبعا على الموضوع الرئيسي، نرجع للاستعمار الغربي.
نعم.
سؤالي لسماحتكم وحضرتكم، كيف استطاع الاستعمار الغربي النفوذ إلى داخل الأمة الإسلامية؟
سمعت السيد يعني سمعتم السؤال، الاستعمار نفذ ولكن كيف نفذ؟
قلنا الاستعمار ليست حالة تأسيسية، الاستعمار استجابة، استجابة نتيجة وضع معين يحصل، حالة مرضية معينة يخرق البكتيريا وهي الجراثيم تدخل. أما لما يكون الجسم فيه وقاية وفيه استعداد لا ما يدخل. بطبيعة الحال هذا الخصم والعدو يتسلل من خلال أي ثغرة تحصل. طيب يعني فبالتالي بمقدار يعني ضعف الأمة هي عملية تناسب طردي، يعني حتى قضية رياضية جدا واضحة، بمقدار ضعف الأمة يكون أكو محتل، بأي جهة بأي جانب من الجوانب اللي المفروض تشكل هوية الأمة يحصل حالة من الفراغ. طيب فجوة ضعف يدخل المحتل.
عندكم إضافة سمعت الشيخ قلتم تفضل.
أنا أنصح أبنائي بأن يقرأوا كتاب حضارة العرب للعلامة الفرنسي جوستاف لوبون، إنه يتحدث عن فضل الحضارة الإسلامية والعربية على الحضارة الأوروبية. الحضارة الإسلامية لو ما كانت موجودة لما كانت الحضارة الأوروبية في أزهى عصورها، ولقد ممكن أن تتأخر 10 قرون.
طيب أخرى. واضح. إذن سمعت الشيخ عبد السلام محمد عبد الله من مصر، أستاذ علم الحديث ومقارنة الأديان بجامعة الأزهر، أيضا أشكركم طبعا على ما تقدمتم به طبعا في هذه الحلقة. أيضا أشكر سماحة السيد محمد هاشم المدني. نشد أيدينا إلى أي هدف وحدوي طبعا يكون صفا واحدا في مواجهة أي نعرة طائفية. أيضا أشكركم السادة الحضور طبعا الشباب في طبعا مشاركتكم لنا في هذه الحلقة. أيضا أيضا أشكر السادة الذين يتابعون حتى الملتقى. استودعكم الله، دمتم بألف خير، إلى اللقاء.
قدمنا لكم مستمعين الأكارم حلقة من البرنامج العقائدي أمة واحدة، وهو من إعداد زملائنا في فضائية الكوثر. شكرا لحسن استماعكم ونسألكم الدعاء.
رجعت ذنوبي ربي غفران الذنوب يا عظيم يا جليل ارحم العبد الذليل يا عظيم يا جليل ارحم العبد الذليل يل تركت وما تركني يلي أقرب لي مني يلتركت ما تركني يلي أقرب لي مني أي ساعة بحيب موجة ذنوبي ربي غفراني يا الذنوب انت عالم بالخفايا وانت ستار العيوب لا تحاسبني يبعد لك أسألك كشفي الكروب اهربيت منك وجيتك من حسابك لا هروب يا سميع ويا مجيب يا بعيد ويا قريب أنكري إحسانا وذكرني يلي أقرب لي مني ارحم العبد الذليل يا عظيم يا جليل ارحم العبد الذليل يل تركت وما تركني يلي أقرب لي مني يل تركت ما تركني يلي أقرب لي مني ربي من يغفر ذنوبي لا أجيد غافير سواك رافع يدي يا رجاي خاشعي وأطلب رضاك أسألك لطفك يا لاهي ما سألتك رد قضاك ما دعيت وياك أحد وحدك تجيب يدعى يا دليل التائهي.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بحضراتكم وأنتم برفقة إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأحبة، نعيش معا هذه اللحظات النورانية، نقترب شيئا فشيئا إلى موعد الأذان. أيها الأحبة، لنستحضر ونستذكر تلك المقامات السامية للرسول الأعظم وأهل بيته الأطهار عليهم أفضل صلوات المصلين، حيث كانوا يعيشون أوقات الصلاة. يقول جعفر بن علي القمي: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة تربد وجهه خوفا من الله تعالى. وهذا هو الإمام علي عليه السلام يقول: ليخشع الرجل في صلاته، فإنه من خشع قلبه لله عز وجل خشعت جوارحه فلا يعبث بشيء. وفي كتاب بحار الأنوار للعلامة المجلسي يقول: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا أخذ في الوضوء يتغير وجهه من خيفة الله تعالى. وهذه سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها كانت تنهج في الصلاة من خيفة الله تعالى، وهذا هو ديدن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. بالتأكيد أيها الإخوة والأخوات، فإن استذكار هذه الروايات قد تساعدنا بشكل كبير لاستحضار حالة الخشوع في الصلوات. وفقنا الله وإياكم، وجعلنا الله وإياكم من المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون. أحبتي الأفاضل، في هذه الدقائق ننصت معا خاشعين إلى تلاوة زاكية من أي ذكر البينات، ونستقبل بها الأذان. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا شقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير صدق الله العلي العظيم.
استمعنا إلى آيات بينات من الذكر الحكيم، والآن يرفع في مدينة طهران وضواحيها أذان الظهر. لا تنسونا من حسن دعواتكم.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن علي أشهد أن عليا حجة الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على خير العمل، حي على خير العمل. الله أكبر، الله لا
لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش الكريم، الحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. اللهم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا سقما إلا شفيته، ولا عيبا إلا سترته، ولا رزقا إلا بسطته، ولا خوفا إلا آمنته، ولا سوءا إلا صرفته، ولا حاجة هي لك رضا ولي فيها صلاح إلا قضيتها، يا أرحم الراحمين. آمين رب العالمين.
ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. هذه الآية المباركة، الآية الثانية بعد المئة في